بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطرق عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله سبحانه وتعالى، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ومثل لذلك بقوله في مسألة يعني قطاع الطريق في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني ختم الآية بالمغفرة والرحمة دليل على أن الله تعالى رفع عنهم الحد. إذا كان الإنسان قد وقف في طريق الناس وأخذ المال وأخاف الطريق أو قتل حتى ثم تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن يمسك فإنه يترك، لأن الله جل وعلا قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي أنه يغفر له إذا تاب وحسنت توبته، يغفر له ويرحمه. فدل ذلك على تحقق هذه المسألة أو مقتضى هذين الاسمين أنه تحقق بالتوبة، تاب المذنب من ذنبه فتحقق في حقه أن الله جل وعلا يغفر له ويرحمه. وهذه الأسماء دلت على وصف متعد، أي أنه وجد في هذا الاسم صفة تتعدى إلى الغير، ليست الصفة ليست لازمة وإنما هي متعدية، فالمغفرة والرحمة تتعدى إلى المغفور له والمرحوم، وكذلك المسموع منه الكلام وغير ذلك. فمقتضى السمع أنه يدل على ذات الله جل وعلا، ويدل على أنه يعلم السر والنجوى، وأنه سبحانه وتعالى إذا علم ذلك من العبد وندم أو تحركت نفسه بالندم والتوبة، فيكون لهذا الاسم السميع أثر، أن الله جل وعلا سمع وعلم حال هذا المذنب، فإنه يتجاوز عنه. قال: وإن دلت على وصف غير متعد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
هذا الاسم دل على صفة أو وصف غير متعد، وهو اسم الحي، يتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم، وثبوت الصفة الدالة أو الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وهي صفة الحياة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
في هذه القاعدة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، قال: تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أي ذات الله وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأن الخالق يدل على ذات على ذات الرب جل وعلا بأنه هو الذي خلق كل ما في هذا الكون، وكذلك صفة الخلق تدل على الخالق بالتضمن، قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأن من لازم الخالق أن يكون قادرا وأن يكون عالما بما يخلق، فهذه المعاني تستنبط من إطلاق الاسم على الرب جل وعلا، فالخالق يستفاد من هذا الاسم أنه يدل على ذات الله، أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، وعلى صفة الخلق. إذا سمعت يعني اسم الخالق تبادر إلى ذهنك أنه خلق، قال: يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، أي أن اللفظ مطابق لهذا الاتصاف، ويدل على الذات وحدها الخالق، يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. قال ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، يعني من لازم الاتصاف بالخلق والتسمي بالخالق من لازمه الاتصاف بالعلم والقدرة، أن الخالق من صفته العلم بما يخلق، من لازم هذا الاسم أنه يخلق، وكذلك من لازمه أنه يعلم ما يخلق قبل الخلق وبعد الخلق. وهذه الصفة يعني وإن اتصف بها المخلوق في بعض الأشياء التي يخلقها إلا أنها تفارق، هذه الصفة تفارق صفة الخالق عن أو تفارق صفة المخلوق، لأن المخلوق لا يتصف بالعلم والقدرة وإنما بالمحاكاة والمماثلة لما يرى من المخلوقات فيخلق على ضوئها. الذين يخلقون المخلوقات المتحركة الحيوانات وغيرها، أولا أن المادة التي خلقوا منها من صنع الله جل وعلا، ثانيا لم يخلقوا هذا المخلوق ابتداء وإنشاء وإنما هو من باب المحاكاة، فلم يكن لهم علم كعلم الله جل وعلا إذ خلق ويخلق الخلق على غير مثال سابق، وخلق وأوجد من العدم، فهذا من لازم اسم الخالق أنه خلق لقدرته وخلق لعلمه، بينما كان المخلوق الذي وإن اتصف بهذه الصفة ليس له هذه المعاني التي دل عليها هذا الاسم. قال رحمه الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، عندنا مطابقة والتضمن والالتزام، وكل معنى من هذه المعاني الثلاثة له ما يدل عليه، فاسم الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق كما يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، وكذلك يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلقدرته أوجد، ما يريد إيجاده، ولعلمه أوجد الموجودات على الكيفية التي علمها في الأزل، تفضل اقرأ.
قال رحمه الله ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.
يعني الكلام الذي يصدر عن الله جل وعلا يكون من لازمه الحق، لأنه لا يقول إلا حقا، ومنزه عن العبث، ومنزه عن الكلام بدون حكمة. لهذا قال رحمه الله: واعلم أن اللازم، يعني النتيجة من كلام الله أو من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. يعني إنشاء الكلام حق، ومن لازم إنشاء هذا الكلام أن يكون حقا، فصدوره بحق، ولازمه الحق أنه لا يكون إلا حقا، فلا يتطرق إليه العبث، ولا يتطرق إليه الشك، ولا يتطرق إليه الخلف في الوعد وغير ذلك مما يلزم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي وتشريع وأمر ونهي تترتب عليه نتائج. فإذا امتثل المكلف كلام الله جل وعلا في الأوامر، فمن لازم هذا الامتثال أن يتحقق وعد الله جل وعلا لهذا الملتزم بوعده بأمره وامتثال أمره، وأن يتحقق في حقه وعد الله جل وعلا على هذا الأمر والنهي. لهذا جاء في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، فقد التزموا أمره وامتثلوا أمره وطبقوا ما أمرهم به. أتدري ما حق العباد على الله؟ يعني ما هو الشيء الذي يترتب على هذه النتيجة، وهي التزام أمر الله بالتطبيق والامتثال. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المراد بقوله رحمه الله: اعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون لازما، يعني واجب الامتثال، وأنه حق في صدوره، لم يأتي عن عبث ولا عن هوى ولا عن يعني شك أو خلف. وذلك قال: لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. لما أمر الله جل وعلا ونهى علم أن هذا الكلام، امتثال هذا الكلام من المكلفين مراد له، فلما أمر بالصلاة، أمر بالتوحيد، أمر بالزكاة، بالصوم، هذا كلام وأمر الله به، علم الله جل وعلا أن من لازم هذا الأمر أنه مراد لله جل وعلا، ما أمر إلا وهو يريد التطبيق، ولا نهى إلا وهو يريد الاجتناب والحذر. هذا معنى كلام المؤلف. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه، يعني النتائج المترتبة على كلامه في الأوامر والنواهي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا أي مطلوبا ومقصودا لله جل وعلا، فهو تشريع. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه،
لأن هذا من لازم توحيد الربوبية أنه لا يزال يخلق ولا يزال يرزق ولا يزال يحيي ويميت، وهذه حوادث، وإثباتها لله جل وعلا لا تدل على حدوث الذات، بل إنه سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ولا يمنع من ذلك الإثبات إذا أثبتنا له حدوث الأفعال على ما تقتضيها حكمته من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإعزاز وإذلال إلى غير ذلك من مفردات صفة الربوبية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم يفرقون بين قدم الذات وحدوث صفة الأفعال، أنه سبحانه وتعالى لا يزال يتكلم ولا يزال يحدث في هذا الكون ما يريد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فليس من إثبات يعني الحوادث في حق الله جل وعلا دليل على أنه يعني حادث في ذاته تعالى وتقدس عما يظنه المشركون. قال أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، يعني أحد من الناس، فهو يتضمن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات، يعني يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. عندنا مثبت ونافي، فيتكلم النافي يقول إثباتكم للصفات يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، وماذا في هذا؟ فيقول المثبت نعم وأنا أعتقد ذلك أو ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال عز من قائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وكذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. قال وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذه عقيدة ثابتة راسخة. ومن رزقه الله جل وعلا في هذا الباب علما فقد رزقه فقها عظيما، الفقه بأسماء الله وصفاته، والتوحيد هو الفقه الأعظم والفقه الأكبر. وينبغي لطالب العلم أن يكون في ذلك مجتهدا ومدققا في المسائل حتى يسلم من الانزلاق الذي يحاوله المعطلة والمشبهة والمؤولة، كفانا الله شره. الحالة الثانية،
قال رحمه الله الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟
سبحان الله.
وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
هذه قاعدة، قاعدة قوية في الرد على المبتدعة. في نفس المثال ولنأخذ مثلا صفة النزول أو صفة الاستواء، نطبق عليها هذه الحالة. قال أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها، يلزم من إثباتك مثلا النزول لله، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني أنت تقول أن الرب ينزل فقد شبهته بالمخلوق الذي ينزل ويصعد، فيقول المثبت لا يلزم ذلك. لماذا؟ لاختلاف الذوات. فكما أنك تؤمن باختلاف الذوات فكذلك يجب عليك أن تؤمن باختلاف الصفات، فكل صفة تابعة لذاتها. صفة المخلوق لائقة به، نعم ما يحدث منه خاص به، يحتاج إلى الانتقال، يحتاج إلى خلو المكان منه، يحتاج إلى. وأما الرب جل وعلا فلا يجوز لك أن تقيس أفعاله على أفعال الخلق. يقول لك ليش؟ تقول له هل ذاته جل وعلا كذات المخلوق حتى تشبه صفاته بصفات المخلوق؟ حينئذ ينقطع عن الكلام. نعم تلزمه بالذات، فتقول ذات الرب جل وعلا منزهة عن مشابهة الذوات، فكذلك صفاته تابعة لذاته ولائقة بذاته، منزهة عن صفات المخلوق، ولكل موصوف صفته الخاصة به. للرب جل وعلا صفته الخاصة به، وللمخلوق صفته الخاصة به، وشتان بين ذات المخلوق وذات الخالق، وكذلك شتان بين صفات المخلوق وصفات الخالق، وإن اتفقت في اللفظ والكيفية لكنها في المعنى والحقيقة مختلفة كاختلاف الذات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل
إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
يقصد رحمه الله في هذه الحالة المسكوت عنه من الذي يعني لم يظهر فيه كلام حتى يوجه اللازم على هذا الكلام، فالمسكوت عنه يجب السكوت والكف عنه. قال فحكمه في هذه المسألة ألا ينسب إلى القائل، قال فلا يذكر بالالتزام ولا منع، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. وكل شيء في باب الأسماء والصفات مسكوت عنه لم يتعرض له القرآن ولا السنة فإن الإنسان يجب أن يسلك هذا المسلك، مثل بعض الأسماء التي وردت لم تكن في القرآن ولا في السنة، فلا يجوز للإنسان أن يتردد في ردها ما دام أنه لم تثبت في القرآن ولا في السنة، بل سكت عنها القرآن وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من الناس أن يخترق أو يخترع لله اسما أو صفة لم ترد في القرآن ولا في السنة. هذا ما توجه لنا في هذه المسألة والله أعلم. نعم،
في 3 أسئلة عبر الشبكة.
طيب نوقف عند هذا،
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن العلم الممدوح هو العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي؟ وما الدليل على وجود خلاف التنوع وخلاف التضاد؟
بالنسبة إلى العلم الممدوح الذي له نتيجة حسنة، وهذا هو العلم الشرعي الذي يفضي إلى كل خير بامتثال الأمر واجتناب النهي وتحقق النتيجة على ذلك، وأنه خير للمكلفين عالم الإنس والجن، سواء كان ذلك في حياتهم المعيشية أو حياتهم الدنيوية. فمن هذه الناحية استحق أن يكون ممدوحا. وأما العلم الدنيوي كالعلم الذي ليس له علاقة بالدين وإنما هي مصالح مرسلة أو أشياء لا تفتقر إلى دليل، كالأخذ بالأصل في المباحات والكف عن الأشياء المحرمة، هذه يعني إن كانت يعني من باب التدين فهي تابعة للعلم الممدوح، وإن كانت من باب العادات والمباحات فهي من العلم الذي لا يمدح ولا يذم لذاته، وإن كانت من الأشياء المحرمة فهو المذموم كعلم السحر والمنطق وعلم النجوم وما إلى ذلك، وهذه علوم دنيوية لم تكن شرعية ولا دينية. فعلى كل حال كل صفة يعني تليق بالعلم الذي يناسبه. نعم.
الشق الثاني شيخنا من السؤال: وما الدليل على وجود خلاف التنوع وخلاف التضاد؟
هذه المسألة احتاج لها يعني بحث أصولي. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال أخير شيخنا يقول: ما حكم التسمية بالأسماء التالية: أبرار وملاك؟ وفقكم الله لكل خير وحفظكم من كل مكروه. شيخنا الجليل.
هذه الأسماء فيها تزكية، فاسم برة من البر، وأبرار جمع لبرة، وهذا أيضا فيه تزكية، ولا ينبغي يعني أن يزكى الإنسان في الاسم. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى بريرة، وكذلك ملاك.
ملاك أو ملاك،
هذا الاسم يطلق على جمع الملائكة، ولا ينبغي أن يكون الاسم فيه شيء من الاشتباه، فلا يسمى ملك لشخص على علم، وكذلك ملاك أو ملاك. فالأفضل الابتعاد عن هذه الأسماء، وتؤخذ أسماء السلف الصالح، ينظر في قاموس، ينظر في أسماء الصحابيات السلف الصالح ويختار منها، يكون أفضل. أما الآن الناس يعني ابتعدوا في جانب التسمية أو اختيار الاسم، سواء كان للذكور أو للإناث، ومتعلقين بأسماء حديثة، وربما يكون بعضها أسماء لغير المسلمين. ينبغي للإنسان أن يحذر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطرق عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: في كتابه القواعد المثلى القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله سبحانه وتعالى، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ومثل لذلك بقوله في مسألة يعني قطاع الطريق في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني ختم الآية بالمغفرة والرحمة دليل على أن الله تعالى رفع عنهم الحد. إذا كان الإنسان قد وقف في طريق الناس وأخذ المال وأخاف الطريق أو قتل حتى ثم تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن يمسك فإنه يترك، لأن الله جل وعلا قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي أنه يغفر له إذا تاب وحسنت توبته، يغفر له ويرحمه. فدل ذلك على تحقق هذه المسألة أو مقتضى هذين الاسمين أنه تحقق بالتوبة، تاب المذنب من ذنبه فتحقق في حقه أن الله جل وعلا يغفر له ويرحمه. وهذه الأسماء دلت على وصف متعد، أي أنه وجد في هذا الاسم صفة تتعدى إلى الغير، الصفة ليست لازمة وإنما هي متعدية، فالمغفرة والرحمة تتعدى إلى المغفور له والمرحوم، وكذلك المسموع منه الكلام وغير ذلك. فمقتضى السمع أنه يدل على ذات الله جل وعلا، ويدل على أنه يعلم السر والنجوى، وأنه سبحانه وتعالى إذا علم ذلك من العبد وندم أو تحركت نفسه بالندم والتوبة فيكون لهذا الاسم السميع أثر، أن الله جل وعلا سمع وعلم حال هذا المذنب فإنه يتجاوز عنه. قال: وإن دلت على وصف غير متعد. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
هذا الاسم دل على صفة أو وصف غير متعد، وهو اسم الحي، يتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم وثبوت الصفة الدالة أو الصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الحياة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
في هذه القاعدة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، قال: تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها أي ذات الله وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأن الخالق يدل على ذات ذات الرب جل وعلا بأنه هو الذي خلق كل ما في هذا الكون. وكذلك صفة الخلق تدل على الخالق بالتضمن، قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، لأن من لازم الخالق أن يكون قادرا وأن يكون عالما بما يخلق، فهذه المعاني تستنبط من إطلاق الاسم على الرب جل وعلا. فالخالق يستفاد من هذا الاسم أنه يدل على ذات الله، أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، وعلى صفة الخلق. إذا سمعت يعني اسم الخالق تبادر إلى ذهنك أنه خلق، قال: يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، أي أن اللفظ مطابق لهذا الاتصاف. ويدل على الذات وحدها، الخالق يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، قال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يعني من لازم الاتصاف بالخلق والتسمي بالخالق، من لازمه الاتصاف بالعلم والقدرة، أن الخالق من صفته العلم بما يخلق، من لازم هذا الاسم أنه يخلق، وكذلك من لازمه أنه يعلم ما يخلق قبل الخلق وبعد الخلق. وهذه الصفة يعني وإن اتصف بها المخلوق في بعض الأشياء التي يخلقها، إلا أنها تفارق هذه الصفة، تفارق صفة الخالق عن أو تفارق صفة المخلوق، لأن المخلوق لا يتصف بالعلم والقدرة وإنما بالمحاكاة والمماثلة لما يرى من المخلوقات فيخلق على ضوئها. الذين يخلقون المخلوقات المتحركة، الحيوانات وغيرها، أولا أن المادة التي خلقوا منها من صنع الله جل وعلا، ثانيا لم يخلق هذا المخلوق ابتداء وإنشاء، وإنما هو من باب المحاكاة، فلم يكن لهم علم كعلم الله جل وعلا إذ خلق ويخلق الخلق على غير مثال سابق، وخلق وأوجد من العدم، فهذا من لازم اسم الخالق أنه خلق لقدرته وخلق لعلمه، بينما كان المخلوق الذي وإن اتصف بهذه الصفة ليس له هذه المعاني التي دل عليها هذا الاسم. قال رحمه الله: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، عندنا مطابقة والتضمن والالتزام، وكل معنى من هذه المعاني الثلاثة له ما يدل عليه، فاسم الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق كما يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، وكذلك يدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلقدرته أوجد، ما يريد إيجاده، ولعلمه أوجد الموجودات على الكيفية التي علمها في الأزل. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا.
يعني الكلام الذي يصدر عن الله جل وعلا يكون من لازمه الحق، لأنه لا يقول إلا حقا، ومنزه عن العبث، ومنزه عن الكلام بدون حكمة. لهذا قال رحمه الله: واعلم أن اللازم، يعني النتيجة من كلام الله أو من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، يعني إنشاء الكلام حق، ومن لازم إنشاء هذا الكلام أن يكون حقا، فصدوره بحق، ولازمه الحق أنه لا يكون إلا حقا، فلا يتطرق إليه العبث، ولا يتطرق إليه الشك، ولا يتطرق إليه الخلف في الوعد وغير ذلك مما يلزم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي وتشريع وأمر ونهي، تترتب عليه نتائج. فإذا امتثل المكلف كلام الله جل وعلا في الأوامر فمن لازم هذا الامتثال أن يتحقق وعد الله جل وعلا لهذا الملتزم بوعده بأمره وامتثال أمره، وأن يتحقق في حقه وعد الله جل وعلا على هذا الأمر والنهي. لهذا جاء في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، فقد التزموا أمره وامتثلوا أمره وطبقوا ما أمرهم به. أتدري ما حق العباد على الله؟ يعني ما هو الشيء الذي يترتب على هذه النتيجة وهي التزام أمر الله بالتطبيق والامتثال؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المراد بقوله رحمه الله: اعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون لازما، يعني واجب الامتثال، وأنه حق في صدوره، لم يأتي عن عبث ولا عن هوى ولا عن يعني شك أو خلف. وذلك قال: لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. لما أمر الله جل وعلا ونهى علم أن هذا الكلام، امتثال هذا الكلام من المكلفين مراد له، فلما أمر بالصلاة، أمر بالتوحيد، أمر بالزكاة، بالصوم، هذا كلام وأمر الله به. علم الله جل وعلا أن من لازم هذا الأمر أنه مراد لله جل وعلا، ما أمر إلا وهو يريد التطبيق، ولا نهى إلا وهو يريد الاجتناب والحظر. هذا معنى كلام المؤلف. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه، يعني النتائج المترتبة على كلامه في الأوامر والنواهي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرادا أي مطلوبا ومقصودا لله جل وعلا، فهو تشريع. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه،
لأن هذا من لازم توحيد الربوبية، أنه لا يزال يخلق ولا يزال يرزق ولا يزال يحيي ويميت، وهذه حوادث، وإثباتها لله جل وعلا لا تدل على حدوث الذات، بل إنه سبحانه وتعالى هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ولا يمنع من ذلك الإثبات إذا أثبتنا له حدوث الأفعال على ما تقتضيها حكمته من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإعزاز وإذلال إلى غير ذلك من مفردات صفة الربوبية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأنهم يفرقون بين قدم الذات وحدوث صفة الأفعال، أنه سبحانه وتعالى لا يزال يتكلم ولا يزال يحدث في هذا الكون ما يريد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فليس من إثبات يعني الحوادث في حق الله جل وعلا دليل على أنه يعني حادث في ذاته تعالى وتقدس عما يظنه المشركون. قال: أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، يعني أحد من الناس، فهو يتضمن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات، يعني يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. عندنا مثبت ونافي، فيتكلم النافي يقول: إثباتكم للصفات يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. وماذا في هذا؟ فيقول المثبت: نعم، وأنا أعتقد ذلك أو ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال عز من قائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال: وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذه عقيدة ثابتة راسخة، ومن رزقه الله جل وعلا في هذا الباب علما فقد رزقه فقها عظيما، الفقه بأسماء الله وصفاته، والتوحيد هو الفقه الأعظم والفقه الأكبر. وينبغي لطالب العلم أن يكون في ذلك مجتهدا ومدققا في المسائل حتى يسلم من الانزلاق الذي يحاوله المعطلة والمشبهة والمؤولة، كفانا الله شره. الحالة الثانية،
قال رحمه الله: الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟
سبحان الله.
وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
هذه قاعدة، قاعدة قوية في الرد على المبتدعة. في نفس المثال ولنأخذ مثلا صفة النزول أو صفة الاستواء نطبق عليها هذه الحالة. قال أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبته يلزم من إثباتك مثلا النزول لله، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني أنت تقول أن الرب ينزل فقد شبهته بالمخلوق الذي ينزل ويصعد، فيقول المثبت لا يلزم ذلك. لماذا؟ لاختلاف الذوات. فكما أنك تؤمن باختلاف الذوات فكذلك يجب عليك أن تؤمن باختلاف الصفات. فكل صفة تابعة لذاته، صفة المخلوق لائقة به، نعم ما يحدث منه خاص به، يحتاج إلى الانتقال، يحتاج إلى خلو المكان منه، يحتاج إلى. وأما الرب جل وعلا فلا يجوز لك أن تقيس أفعاله على أفعال الخلق. يقول لك ليش؟ تقول له هل ذاته جل وعلا كذات المخلوق حتى تشبه صفاته بصفات المخلوق؟ حينئذ ينقطع عن الكلام. نعم تلزمه بالذات، فتقول ذات الرب جل وعلا منزهة عن مشابهة الذوات، فكذلك صفاته تابعة لذاته ولائقة بذاته، منزهة عن صفات المخلوق، ولكل موصوف صفته الخاصة به. للرب جل وعلا صفته الخاصة به، وللمخلوق صفته الخاصة به، وشتان بين ذات المخلوق وذات الخالق، وكذلك شتان بين صفات المخلوق وصفات الخالق، وإن اتفقت في اللفظ والكيفية لكنها في المعنى والحقيقة مختلفة كاختلاف الذات. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل
إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
يقصد رحمه الله في هذه الحالة المسكوت عنه من الذي يعني لم يظهر فيه كلام حتى يوجه اللازم على هذا الكلام، فالمسكوت عنه يجب السكوت والكف عنه. قال: فحكمه في هذه المسألة ألا ينسب إلى القائل. قال: فلا يذكر بالالتزام ولا منع، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. وكل شيء في باب الأسماء والصفات مسكوت عنه لم يتعرض له القرآن ولا السنة، فإن الإنسان يجب أن يسلك هذا المسلك. مثل بعض الأسماء التي وردت لم تكن في القرآن ولا في السنة، فلا يجوز للإنسان أن يتردد في ردها ما دام أنه لم تثبت في القرآن ولا في السنة، بل سكت عنها القرآن وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد من الناس أن يخترق أو يخترع لله اسما أو صفة لم ترد في القرآن ولا في السنة. هذا ما توجه لنا في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
في ثلاث أسئلة عبر الشبكة.
طيب. نوقف عند هذا.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. ما الدليل على أن العلم الممدوح هو العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي؟ وما الدليل على وجود خلاف التنوع وخلاف التضاد؟
بالنسبة على إلى العلم الممدوح الذي له نتيجة حسنة وهذا هو العلم الشرعي الذي يفضي إلى كل خير بامتثال الأمر واجتناب النهي وتحقق النتيجة على ذلك، وأنه خير للمكلفين عالم الإنس والجن سواء كان ذلك في حياتهم المعيشية أو حياتهم الدنيوية. فمن هذه الناحية استحق أن يكون ممدوحا. وأما العلم الدنيوي كالعلم الذي ليس له علاقة بالدين وإنما هي مصالح مرسلة أو أشياء لا تفتقر إلى دليل كالأخذ بالأصل في المباحات والكف عن الأشياء المحرمة، هذه يعني إن كانت يعني من باب التدين فهي تابعة للعلم الممدوح، وإن كانت من باب العادات والمباحات فهي من العلم الذي لا يمدح ولا يذم لذاته، وإن كانت من الأشياء المحرمة فهو المذموم كعلم السحر والمنطق وعلم النجوم وما إلى ذلك، وهذه علوم دنيوية لم تكن شرعية ولا دينية. فعلى كل حال كل صفة يعني تليق بالعلم الذي يناسبه. نعم.
الشق الثاني شيخنا من السؤال، وما الدليل على وجود خلاف التنوع وخلاف التضاد؟
هذه المسألة احتاج لها يعني بحث أصولي. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال أخير شيخنا يقول: ما حكم التسمية بالأسماء التالية: أبرار وملاك وفقكم الله لكل خير وحفظكم من كل مكروه شيخنا الجليل؟
هذه الأسماء فيها تزكية فاسم برة من البر، وأبرار جمع لبرة وهذا أيضا فيه تزكية، ولا ينبغي يعني أن يزكى الإنسان في الاسم، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى بريرة، وكذلك ملاك.
ملاك أو ملاك،
هذا الاسم يطلق على جمع الملائكة ولا ينبغي أن يكون الاسم فيه شيء من الاشتباه، فلا يسمى ملك لشخص على علم وكذلك ملاك أو ملاك. فالأفضل الابتعاد عن هذه الأسماء، وتؤخذ أسماء السلف الصالح، ينظر في قاموس، ينظر في أسماء الصحابيات السلف الصالح ويختار منها، يكون أفضل. أما الآن الناس يعني ابتعدوا في جانب التسمية أو اختيار الاسم سواء كان للذكور أو للإناث، ومتعلقين بأسماء حديثة، وربما يكون بعضها أسماء لغير المسلمين. ينبغي للإنسان أن يحذر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.